بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول، مما تعم به البلوى في هذا البلد ويكثر الحديث عنه، بعض الوظائف والمهن والأعمال التي يختلط فيها الحرام بالحلال في ظل عموم البلوى، وفي ظل مسيس الحاجة، وفي ظل ندرة البدائل إلى حد كبير. إلى أي مدى يجوز للمسلم أن يلتحق بوظيفة من هذه الوظائف؟ وإلى أي مدى يجوز لشركات الإعلان والتسويق أن تعلن عن هذه الوظائف وأن تسوق لها؟ طب دعونا في البداية نتعرف على حكم العمل في هذه القطاعات التي يختلط فيها الحلال بالحرام. الحقيقة، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا عقد مؤتمرا كاملا تحت عنوان ما يحل ويحرم من المهن والأعمال والوظائف خارج ديار الإسلام، وكان هذا من إضافاته النوعية المتميزة للعمل الإسلامي العلمي الفقهي في هذا البلد. فعلى سبيل المثال تحدث عن العمل في المحلات التابعة لمحطات الوقود، جاز ستيشن، محطة بنزين، ملحق بها كونفينينس ستور، محل بيبيع بعض المرطبات وبعض السلع التي يعني تباع عادة في هذه الأماكن. يقول القرار: لا يجوز للمسلم الذي يستثمر أو يعمل في المحلات التابعة لمحطات الوقود أو غيرها أن يتولى بيع تذاكر القمار. هذه المحلات فيها مكن يا نصيب بتبيع تذاكر القمار للناس، لا يجوز له أن يتولى بيع تذاكر القمار أو نحوها من المحرمات التي تباع في مثل هذه الأماكن. يعني ممكن يعمل لكن لا يباشر المحرم. في محلات كبرى فيها سلع محرمة وسلع مشروعة، إذا أمكنه أن يجتنب السلع المحرمة فيها قسم للخمرة مثلا، هو اجتنب بيع الخمر وباع العصائر والمشروبات الغازية وغيرها، يعني وغيرها من المباحات، لا حرج، بع الحلال لمن شئت سلعة كان أو خدمة، واجتنب الحرام والتعامل به بيعا أو شراء مع من تيسر لك أو مع من شئت، لا فرق بين أن يكون سلعة أو بين أن يكون خدمة. طب ماذا عن تأجير صاحب المحطة للمحل التابع لها؟ هو عنده محطة، محطة بنزين، وفي محل جنبها، ممكن يأجره لمن يكون الغالب في مبيعاته الحل، لكن قد يبيع بعض المحظورات، فلا يظهر ما يمنع من هذا شرعا إذا لم يتيسر ذلك المستأجر المسلم الذي يتمحض بيعه واستثماره في السلع المشروعة، لأن العقد وقع على منفعة مباحة والإثم يلحق المستأجر وحده. يبقى في فرق بين أن يقع العقد على شيء مباح في الأصل ثم تكون المحرمات تابعة لذلك يسيرة، في فرق بين من يؤجر عقارا عنده ليكون كزين ليلي أو ليكون حانة لبيع الخمر أو مرقصا أو ملهى ليليا، العمل من الأصل عمل محرم من الألف إلى الياء، إنما محل يبيع الجروسري، يبيع يعني مواد البقالة مثلا، ثم جزء تابع منها محرم، هذا وضعه أهون من أن يتمحض المشروع لبيع المحرمات وتسويقها وترويجها. طبعا إذا تيسر أن يوجد ذلك المستأجر المسلم أو المستثمر المسلم الذي يتمحض عمله في الحلال، فهذا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، ولا شيء يعدل السلامة، وخير دينكم الورع. لكن إذا لم يتيسر، وكنا في مجتمع تسري فيه المحرمات وبيعها وشراؤها مسر الماء في الأغصان، لا يكاد ينفك عمل منها من شائبة من هذه الشوائب، فيرجى أنه يتوسع في الترخص مع اليسير التابع على أن يطهر ماله بالتخلص من جزء منه يوازي هذه النسبة المحرمة غير المشروعة من دخله، ويسأل الله العافية، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا على التوازي العمل في المصارف الربوية، الأصل في العمل في المصارف الربوية إنه غير مشروع، للعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهدي وقولهم سواء، ما اعتبار الضرورات على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها. المجامع الفقهية رخصت لمن لم يجد عملا مباحا أن يعمل في الأماكن التي يختلط فيها الحلال بالحرام، بشرط أن لا يباشر بنفسه فعلا محرم، وأن يبذل جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات. والمجمع لا يرى مانعا من تطبيق هذا الضابط على العمل في المصارف الربوية، فقال يرخص في العمل في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهادا أو إعانة مباشرة أو مقصودة على شيء من ذلك. طيب البقالات والمطاعم برضو يختلط فيها الحلال بالحرام، كل مشاكلنا وأعقد ما يأتينا في مسائل الفتية عندما تلتبس الأمور، عندما يختلط الحلال بالحرام، هذا والله أصعب ما يواجهه المفتي في هذا البلد، وهو الحلال بين والحرام بين، المشكلة في هذه المرحلة الضبابية في ذلك الوسط الغامض الذي أخذ جانبا من هذا الطرف وجانبا من الطرف المقابل له. فقهاء يعني يقولون المسائل الاجتهادية هي ذلك الوسط الغامض ما بين طرفين، ظهر في أحدهما قصد الشارع إلى الإثبات، وظهر في الآخر قصد الشارع إلى النفي، وهي هذا الوسط الغامض بينهما. العمل في مجال البقالات والمطاعم، لا يحل للمسلم العمل في البقالات والمطاعم التي تقدم فيما تقدم المحرمات إن كان عمله يتضمن مباشرة المحظور، هيقدم خمرة، هيقدم خنزير، أو هيطبخه أو هيجهزه، ما اعتبار حالات الضرورة على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها. فينكر بقلبه هذا العمل ويعقد عزمه على التحول عنه عند أول القدرة على ذلك، ويجد في السعي للحصول على البديل المشروع. لكن يعني أعمال الحراسة والنظافة ونحوها في هذه البقالات والمطاعم مما لا يتضمن مباشرة شيء من هذه المحرمات ببيعها أو حملها أو إعدادها أو تقديمها لا حرج فيه. طب واحد أنا بخس الأطباق فقط، وللأسف طبعا مما عمت به البلوى ومس إليه الحاجة أن باقات من أنظر باقات شبابنا ومن حملة المؤهلات العليا ومن الركع السجود في المساجد تحملهم وطأة الظروف الاقتصادية على أن يقبلوا مثل هذه الأعمال. أحد الشعراء المعاصرين كان يقول: فشريفات قريش صرنا يغسلن صحوهن الأجنبي، فشريفات قريش صرنا يغسلن صحوهن الأجنبي. عندما تعم البلوى على هذا النحو، ما هو الحل؟ ما هو الحكم الشرعي في غسل أطباق وأكواب استعملت من قبل في المحرمات؟ بعد ما أكلوا الخنزير شابوا الأطباق، تعال تشيل الأطباق دي وقوم اغسلها. القرار يقول يكره، فقط مستوى القرار يكره للمسلم العمل في غسل الأطباق والأكواب التي تستعمل في المحرمات لما في ذلك من الإعانة غير المباشرة، ليست إعانة مباشرة، الإعانة غير المباشرة على معصية الله عز وجل. الخلاصة أحبائي في الله أن ما ذكر من الأعمال فيه ما يحل وفيه ما يحرم، فإن كان الحرام يسيرا تابعا وعمت البلوى به ومست الحاجة إليه كان الترخص مع التأكيد على التطهر بالتخلص مما يقابل النسبة المحرمة من العمل، ومع الحرص على التماس البديل المشروع والتحول إليه عند أول القدرة على ذلك. وطبعا ما يجوز العمل فيه من هذه المهن والوظائف يجوز تسويقه والإعلان عنه مع التنبيه على ما يحل ويحرم من ذلك. وقد نتحيل على هذا البيان بتحرير وثيقة، بروشور، بانفلت نبين فيها أداء المهن، إسكس للمهن التي نتبناها أو تتبنى هذه الشركة لما تسوقه من أعمال، وتصاغ صياغة يفهمها العلمانيون والمهتدين. حتى في عالم الطب مثلا في يعني وثائق شرف مهنية يتواصى الأطباء وغيرهم على التقيد بها والالتزام بها، فأيضا قد يعني أصحاب شركات التسويق عن المهن والأعمال والوظائف لا مانع جزء من التعريف بالفضيلة وإشاعتها أن يحدث تنبيه على مثل هذه المزالق وبيان لمثل هذه الضوابط، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني أحبائي حول خروج المعتدة من وفاة من بيتها. امرأة في العدة، أخوها رجل مسن مريض توفي زوجته قبل أسبوع وهو يحتاج للرعاية، ولا يوجد من يقوم على خدمته غيرها، وهو لا يستطيع أن يترك بيته ويذهب عندها لوجود مشاكل على شقته من قبل أهل زوجته، فهو مضطر للبقاء في الشقة من أجل التحريات التي تأتي من الجهات الرسمية وخلافه. نعم، وأيضا هي لا تستطيع أن تذهب عنده نهارا وترجع إلى بيتها ليلا لمشقة الطلوع والنزول والذهاب يوميا، حيث إنها مريضة وكبيرة في السن يشق ذلك عليها جدا، وليس عنده أولاد. حاولت أخته أن تحضر له ممرضا يقيم معه فلم يجد نفعا حيث إنه كبير السن وحاد الطبع جدا لا يتحمل وجود غرباء في بيته، فسب هذا الممرض، شتمه، ركله، وأبى أن يكمل معه. إيه الحل؟ يقول لها: أولا يا رعاك الله، أسأل الله جل وعلا أن يمسح عليه بيمينه الشافية وأن يجمع لكم جميعا بين الأجر والعافية. احتسبوا جميعا صبركم، احتسبوا جميعا ما تبذلونه في رعايته وفي تمريضه حسبة لوجه الله تعالى، واعلموا أن عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. والله جل جلاله يقول في الحديث القدسي: ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ بنذكر بهذه المعاني أنها تشرح صدور أهل المريض، استشعار المثوبة العظيمة والأجر الجزيل يعين على الصبر، يعين على الرضا، يعين على إحياء عبودية الصبر على المكاره والرضا بما قسم الله له عز وجل. إن المصاب من حرم الثواب، ما هو أمر الله نافذ النافذ، إما ينفذ وأنت ترضى بما قسم الله لك فتكون مصيبة واحدة في الدنيا لكن يعظم لك الأجر في الدين، وإما أن تسخط على ربك ولا ترضى بما قسمه فتجتمع عليك مصيبة الدين ومصيبة الدنيا معا. إن المصاب من حرم الثواب، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. ده رقم واحد. رقم اثنين: الأصل في المعتدة من وفاة أن تلزم البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله، فلا تخرج نهارا إلا لحاجة ولا تخرج ليلا إلا لضرورة، لحديث الفريعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها فإن زوجها لم يتركها في مسكن تملكه ولا نفقة، فقال لها نعم، وافق في البداية، فخرجت حتى إذا كانت في الحجرة أو في المسجد دعاها أو أمر به بها فدعيت إليه، قال لها كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجها، قال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدت فيه 14 فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن من الحج، إذا واحدة أحرمت بالحج وطلعت وهي لسه طالعة كده في بدايات الطريق جاءها نعي زوجها، بيرجعها تعتبر محصرة وبيرجعها ولا يجعلها تكمل حجها. أمنا عائشة رضي الله عنها لها مذهب مخالف، ترى فيه أن للمعتدة من وفاة أن تعتد حيث شاءت. تابعها عليه بعض الصحابة فقد روي هذا عن علي وابن عباس وعن جابر، حتى ابن عباس يقول إن الله جل وعلا قال يتربصن بأنفسهن 14 فذكر الزمان ولم يذكر المكان ولم يقل يعتدن في بيوتهن ولتعتد حيث شاءت، لعل هؤلاء لم يبلغهم خبر الفريعة، لأن رسول الله مبين عن الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم، فالرسول مبين لما أنزله الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أحد أعلم بمراد الله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهري يقول أخذ المترخصون في المتوفى عنها زوجها بقول عائشة، وأخذ أهل الورع والعزم بقول عمر. ثاني، الزهري يقول أخذ المترخصون في المتوفى عنها زوجها بقول عائشة، وأخذ أهل الورع والعزم بقول عمر. وعلى هذا نقول لها إن زادت المشقة حقا وبلغت مبلغ الحرج صدقا وأصبحت المشقة لا تحتمل، فإذا ضاق الأمر اتسع، ففي مذهب أمنا عائشة ومن تابعه رخصة، ولكن نؤكد أن الحزم والاحتياط أن تبقى في بيتها الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. سؤال من أحد إخواننا من روسيا، أسأل الله أن يربط على قلوبهم وأن يثبتهم وأن يمدهم بمدد من عنده، اللهم آمين. يقول سمعت في أحد برامجكم فتوى مجمع فقهاء الشريعة عن أخذ المرأة اسم عائلة زوجها، وذكرتم أن ما وضع من هذا للتعريف وكان عرفا عاما وأمن فيه اختلاط الأنساب فلا بأس به، ومثلتم لهذا أن تأخذ المرأة اسم عائلة الزوج مع اسم عائلتها، يعني تضع الاسمين لها ولزوجها جنبا إلى جنب. طيب ماذا لو أخذت المرأة اسم عائلة زوجها فقط؟ لأن العرف عندنا هو هذا، ما فيش عرف الواحدة بتحط الاثنين جنب بعض يعني، فماذا تفعل؟ هل في إشكال؟ نقول له يا رعاك الله اسمع جيدا نص قرار المجمع ونبتدي نعلق عليه. تحت عنوان حول حمل المرأة اسم زوجها أو عائلته، حول حمل المرأة اسم زوجها أو اسم عائلته بعد الزواج، لا يحل الانتساب بلفظ البنوة، ما نقولش فلانة بنت فلان، هلاري بنت كلينتون، لا ما تمشيش كده لأنها ما هيش بنته، يعني ما صرح فيه بلفظ المنوة لا يصلح أبدا. أما إذا كانت نسبة للتعريف وصات عرفا عاما وتضمن ما ينفي اختلاط الأنساب فلا حرج، والمثال أن تضع المرأة المتزوجة اسم عائلة زوجها على اسم عائلتها على سبيل التعريف، لكن الأولى تركه لعدم الحاجة إليه ولصعوبة الجزم بانتفاء الإيهام. إذن الأولى هو ترك مثل ذلك لعدم الحاجة إليه، لكن إذا وجدت الحاجة وانتفى الإيهام وكان من جنس قولك امرأة عمران، امرأة فرعون، امرأة نوح، امرأة لوط، ما كان من هذا القبيل، أو الرسالة من خلاله تفهم على هذا النحو، فيرجى أن لا حرج إن شاء الله. سؤال: هل هناك أدعية أو سور تقرأ لمن جاءها المخاض في حالة ولادة وترجو تيسير ولادتها بإذن الله؟ نقول لها: يا رعاك الله، ما كان من هذا القبيل هو من جنس الرقى، والرقية لا يلزم أن تكون توقيفية. ما قلش أنا عايز دليل شرعي من القرآن أو السنة على ألفاظ الرقية دي وعلى خصوصية الرقية هذه، العكس. الأصل في الرقى الحل، وتعتمد على التجربة ما لم تكن شركا. اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فكل ما اجتهد الناس فيه وجربوه وثبت نفعه وثبت موافقته للداء وأن الله يشفي به بإذن الله، فهو على أصل الحل. الرقى اجتهادية وليست توقيفية، الرقى اجتهادية وليست توقيفية. يبقى ما جرب نفعه ولم يكن شركا ولم يعتقد تأثيره بذاته وكان بلغة يفهمها الراقي، فهو على أصل الحل إن شاء الله. شيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل: هل هناك آيات واردة تقرأ بغرض تسهيل الولادة بالنسبة للمرأة؟ نعم. فقال: لا أعلم في ذلك شيئا عن السنة، لكن إذا قرأ الإنسان على الحامل التي أخذها الطلق ما يدل على التيسير، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أو قوله تعالى في الآيات التي تتحدث عن الحمل والوضع: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، فإن هذا نافع ومجرب بإذن الله، والقرآن كله شفاء إذا كان القارئ والمقروء عليه مؤمنا بأثره وتأثيره، فإنه لا بد أن يكون له أثر، فإن الله جل جلاله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه الآية عامة، شفاء ورحمة، يشمل شفاء القلوب من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وشفاء الأجسام من الأمراض المستصعبات. أيضا سؤال آخر: هل قراءة سورة الزلزلة عند الولادة مما يسهل به أمر الولادة؟ هل في أدعية أذكار مشروعة تقال عند الولادة لتسهيلها؟ نعم. فأجاب: كتابة سورة الزلزلة في إناء بالزعفران، وكذا الآيات التي فيها أن الله سبحانه يعلم ما في الأرحام، أو مثل قوله تعالى: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. هذه جربت، يصب في الإناء ماء يحرك حتى يتغير بالزعفران، ثم تشربه النفساء ويمسح منه على بطنها، أو تقرأ هذه الآيات في ماء وتسقى إياه ويمسح به على بطنها أيضا، أو يقرأ على نفس المرأة التي أخذها الطلق، كل هذا نافع بإذن الله عز وجل. أما مسألة الدعاء، دعاء المرأة عند الطلق، هذا حري بالإجابة، إنه يقع عند الاضطرار، وقد قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. جارية للإمام أحمد في حالة الولادة، قالت يا مولاي إني أموت. قال لها يفرج الله، فما فرغ من هذه الكلمة حتى فرج الله عز وجل، يفرج الله فما فرغ حتى فرج الله عز وجل، ثم وضعت حملها بيسر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، وما أكثر ما يجيب الرب الدعاء عند الكربات فيفرجها جل جلاله. الله يفرج دعوة المكروبين وإن كانوا من الكافرين، فكيف عندما يكونون من عباده الصالحين القانتين المخبتين. سؤال عن حل أو حرمة أكل الدجاج من مراكز التسوق كوستكو أو سامز كلاب أو نحوه، وهل يتبعان لفئة طعام أهل الكتاب؟ أنا بذكر، سأجيب إن شاء الله، لكن أنا بذكر إخوتي وأخواتي أن هذه الأسئلة أجبنا عنها مرارا، وأن الجواب عن هذا وأمثالي موجود على قناة الفتاوى عندنا، فلو رفقتم بنا ورجعتم إلى هذه القناة قبل أن ترفع علينا أسئلتكم نكون لكم من الشاكرين إن شاء الله. نقول للسائل الكريم، لقد عقد مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا دورة كاملة، مؤتمرا كاملا تحت عنوان ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام، فبحث فيما يتعلق بأطعمة أو بذبائح أهل الكتاب. عندما نقرأ قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، تكلم عن الذبائح طبعا، لأن الخبز هو الخبز، الخبز إذا جاءك من بوزي أو هندوز أو حتى عبد شيطان الخبز حلال، ملوش علاقة بديانة صاحبه. إذا قيل طعام أهل الكتاب المقصود الذبائح تحديدا. طيب، وخلاصة القول إنه قال إن يثبت وصف أهل الكتاب بالانتماء المجمل، بالإقرار المجمل باليهودية أو النصرانية، ولا عبرة ولا التفات إلى ما أصابها من تحريف. فهذه المجتمعات التي يعيشها، نعم مجتمعات أهل الكتاب، وإن أصاب دينهم ما أصابه من التحريف، يرفعون صلبان تكاد تطاول السحاب في ارتفاعها. فلهل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ونسبوا لله الولد، قالوا أن الله ثالث في ثلاثة، لكن كل هذا التحريف وأنواع الكفر وألوان الشرك لا تنفي عنهم وصف أنهم أهل كتاب، لأن الله خاطبهم بهذه الصفة في كتابه وهو ينكر عليهم هذه الكفريات. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فهم أهل كتاب رغم ما أصاب دينتهم من تحريف، إلا من قال إنه لم يعد كتابيا وأنه أو قال إنه ملحد لا يدين بدين سماوي قط، فهذا يؤخذ بإقراره على نفسه، لكن هذا استثناء من القاعدة. رقم اثنين، مشكلتنا في اللحوم في هذا المجتمع أو في المجتمعات المماثلة في قضية الذبح، هل يذبح الحيوان؟ هل ينهر دمه شرعا ولا يوقز أو يخنق أو يصعق يعني فيكون ميتا؟ بعد تحر دقيق الحيوانات هنا تذبح، ينهر دمها بطريق شرعي، ينهر دمها بجرحها في مجرى الحلقوم والمريء والودجين في منطقة العنق. لكن من أين جاءت الشبهة؟ ما يتعرض له الحيوان من صعق بصاعق كهربائي قبل أن يذبح، وهذا قد يؤدي إلى موت نسبة منه قبل أن تدركه آلة الذبح. في إشراف طبي على عملية الذبح يستبعد الحيوان الذي يموت قبل أن يذبح استبعادا طبيا، لأن الحيوان الذي يموت قبل أن يذبح الدم بيفضل داخله، وده مستودع للجراثيم وللأمراض ونحوها، فلأسباب طبية يتم استبعاده. لكن مع تدفق الإنتاج الكبير في نسبة تعدي وتمر من غير ما يلتفت لها المراقب، فتختلط الميتة بالمذكاة. في فرق بين الدجاج والأبقار والأغنام. في عالم الدجاج الصعق فولت صغير جدا لا يكاد يميت نسبة تذكر، أما في الأبقار والأغنام نسبة ما يموت منها نسبة كبيرة. فاحتمال أن تمر ميتة بين الذبائح في الأبقار والأغنام أكبر وأكثر من احتمال أن تمر ميتة بين الذبائح في عالم الدجاج. فكانت فتوى المجمع على الترخص في أكل الدجاج والتركي من المحلات العامة والتورع في الأبقار والأغنام والحرص على التماسها من محلات البيع الحلال. أنا أنصح بمراجعة موقع أمجا، موقع مجمع فقهاء الشريعة على الشبكة العنكبوتية amjaonline.org AMJA amjaonline.org. أسأل الله لي ولي لكم التوفيق، والكاب ده ينطبق على كنتاكي وماكدونالدز وعلى كل أوليف جاردنز. هذه فتوى عامة لا تتعلق بالدجاج في ذاته، لا تتعلق أحبائي بمطعم بعينه، لأنها جميعا مصدر الدجاج أو مصدر اللحوم بتاعها واحد. والله أنا السؤال الثاني أنا يعني أجبته الحمد لله. ما حكم أخذ القرض التعليمي الفيدرالي لغير المستطيع على تحمل كلفة التعليم؟ برضو أحبائي سأجيب، لكن النصيحة أن ترفقوا بنا، أن ترجعوا إلى قناة الفتاوى. والله أنا أجبت عن هذا السؤال مرات عديدات، ستجدون السؤال الجواب مكتوبا ومسموعا ومرئيا، ولا مانع من تكرار الجواب مرة أخرى. لقد نظر مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا هذه المسألة وانتهى إلى أن الأصل في القروض الربوية المنع، سواء كانت قروضا طلابية أم غير طلابية. لكن بالنسبة لطلابنا الذين لا يجدون حيلة في الدخول إلى عالم الدراسات العليا في هذا البلد، إذا تقطعت بهم الأسباب وغلقت دونهم الأبواب ولم يجدوا منحا دراسية ولا قروضا حسنة ولا عقودا مع شركات تتعاقد معهم وتسدد لهم وتحملهم بعد التخرج إلى ما بعد التخرج، إذا تقطعت الأسباب كلها وغلقت الأبواب كلها، فيرجى أن تكون هناك رخصة في حدود الحاجة، ويجتهد في التخلص منها وفي دفعها وردها عند أول القدرة على ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. آخر حاجة نختم بها، سؤال لطيف جدا، إيه موضوع بيت الطاعة؟ إيه معنى إن واحدة تساق بالشرطة إلى بيت الزوج؟ لسه بتفكروا بالطريقة دي في عام 2021؟ في امرأة يأتي ضابط شرطة، في امرأة يأتي ضابط شرطة أو يصدر حكم قضائي تقيد وتساق إلى بيت الزوجية عنوة وقسرا وقهرا. سؤال، إذا وضعته في سياقه فهمته، لكن لا تلقي بالا ولا تصغي بسمعك إلى الصخب العلماني والضجيج العلماني الآبق على الله ورسوله الكاره للدين وللشريعة. القضية أحبابي متعلقة بالنفقة. الله جل وعلا تعبد الزوجة بالإنفاق على زوجته، تعبد الزوجة بالاحتباس في بيت زوجها للقيام على شؤون بيته وللقيام على ولده، وهذه بتلك، صح. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طب الزوجة التي لا تريد أن تبقى في بيت الزوجية ولا تقيم في البيت لرعاية الزوج والولد وتطالب بالنفقة كاملة، أليس هذا جورا وإجحافا بينا؟ يا أمة الله استقيمي نستقم لك، استقيموا يرحمكم الله أو استقيلوا يرحمكم الله. إما أن نكون في بيت واحد فأنا أقوم بواجبي وأنت تقومين بواجبك، وإما أن نفترق ويتفرقا يغني الله كلا من سعته. لكن في بعض الحالات المرأة تريد أن تحصل على حقوق النفقة كاملة ولا تقيم في بيت الزوجية ساعة من النهار، في هذه الحالة للزوج الحق في أن يشتكي، ليس من أجل أن تقيد من يديها ورجليها لتساق إلى بيت الزوجية، إنما من أجل إسقاط واجب النفقة. لما أنفق على زوجة الناشز؟ أبت أن تقيم معي وأن ترعاني وأن ترعى ولدي. قضية قضية مالية، ليس في ذهني واضع القانون أن يأتي ضابط شرطة وقوة تنفيذية من بلاط الشرطة لكي تقيد المرأة وتحملها في عربية الشرطة لكي تدفع بها دفعا إلى بيت الزوجية. هذا خيال لم يخلق إلا في أوهام الشانئين والساخطين، ما قال به أحد فيما أعلم ولا وجود له إلا في خيالات الحاقدين. هي المسألة مسألة مالية والزوجة لها الحق في الدفع. تقول والله البيت المهيئ لي بيت غير شرعي لم يستكمل مقومات الحياة الزوجية، مسكنني مع أمه وأنا مش عايزة أسكن مع أم حقها لأن لها الحق في الخصوصية في بيت الزوجية، مسكنني في بيت فيه المطبخ مشترك ماليش خصوصية، ده من جد جايب لي غرفة في شقة مشتركة، لا من حقك، ده حطتني بين جيران سوء وبيسيبني بالعشرة 12 ساعة وأنا لا أأمن على نفسي بين جيران السوء، من حقك. يعني إذا قدم الزوج البيت المسكن الشرعي بمواصفاته الشرعية يبقى ده أول نقطة في الشيت بوينت ليست، يعني ومن حقها أن تقول هذا الزوج ناشز، هذا الزوج يدخل عابسا ويخرج عابسا ورجل ضراب للنساء ولا أطيق عشرته، اثبتي هذا الكلام وده حقك. بل لا حاجة ثالثة، الخلع، الرجل ده ممتاز بس أنا بكرهه لله في لله ما بحبوش لا أطيق أن يظلني وياه سقف، من حقك. وسيسألك ربك عن ذلك، هل أنت فعلا كما تقولين ولا لا؟ إن كان لا فاعلمي أن المختلعات هن المنافقات، لكن إذا كنت فعلا حقك. يا رسول الله إن ثابتا لا أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، قال أتردين علي حديقته؟ قالت نعم، قال اقبل حديقة وطلقها تطليقا. فالقضية في هذا الإطار تفهم، مش في إطار زوجة تجيبها الشرطة تدخلها بيت الزوجية بالقوة، هذا لا أعرفه جائزا لا في إسلام ولا في ملة سماوية أخرى، إنما المسألة في حقوق مالية تنشأ عن عقد الزواج. هل الزوج يظل ملزم بالنفقة على زوجته الناشز التي تأبى أن تبقى في البيت وأن ترعاه بغير مسوغ شرعي؟ وبالمناسبة أنا بفصل بين هذا وبين حق الأولاد في النفقة، سقوط حق الزوج الناشز في النفقة لا يعني سقوط حق أولادها في النفقة، لا نستخدم الأولاد ضرارا في خصومة كريهة مقيتة بين زوجين متشاكسين متغاضبين فيقع الأولاد ضحية وفريسة لهذه الحرب القذرة. افصل تماما بين حق الأولاد في النفقة وبين الخصومة الزوجية بين الزوجين. في هذا السياق أيها السادة نفهم قضية الطاعة ودعوى النشوز ونحوها حتى لا تظلموا أنفسكم بسوء القراءة لكلام الله أو سوء الفهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يا أحبائي أن يحملني وإياكم في هذه الدنيا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.